بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في كتاب الدماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الحكم في المرتد. قال: أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: أنبأنا المغيرة بن مسلم عن مصر الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه. باب الحكم في المرتد. قال: أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: أنبأنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجل، أو قتل عمدا فعليه القودح، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. وقال: أخبرنا مؤمل بن وهاب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعدما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل. وقال: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة أن ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم علي بالنار. قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله أحدا، ولو كنت أنا لقتلتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أنبأنا ابن جريج قال: أنبأنا إسماعيل عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: أخبرني هلال بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث عباس. وقال: أخبرنا الحسين بن عيسى عن عبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن عليا رضي الله عنه أتي بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم. قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: حدثنا محمد بن بشار وحدثني حماد بن مسعدة قال:
حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك، فلما قدم قال: أيها الناس، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها، فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر، فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فلما قتل قعد. وقال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرش. فأما عبد الله بن خطل فأدرك هو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فطرق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأبركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه، أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يدي فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين.
هذا الباب في بيان حكم المرتد، والمرتد هو من رجع عن الإسلام، أسلم ثم خرج من الإسلام بأي نوع من أنواع الخروج، بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، إذا اطلع على هذا الاعتقاد وأخبر عن اعتقاده فيعود ذلك إلى القول وإلى الفعل، فإذا فعل المسلم فعلا يخرج به من الملة صار مرتدا، أو قال قولا صار مرتدا بتوافر الشروط وارتفاء الموانع. وهذا الباب من أخطر الأبواب، لأن هذا الباب فيه نقل لمن ثبت إسلامه بيقين إلى الكفر، فلا بد من توافر الشروط وتحريها واندفاء الموانع. ولهذا كان الحكم في أو بالردة كان الحكم بالردة راجعا إلى العلماء الراسخين وليس لأحد الناس الذين لم يستوي عودهم في العلم فيحكم على الناس بالردة مع عدم توافر الشروط وانتفاء الموانع، وإنما هذا الحكم حكم خطير ومن أشد الأحكام على الإطلاق. إلا نقل هو أشد الأحكام على الإطلاق، ولأنه يترتب على الحكم بالردة أحكام كثيرة في الشريعة. لهذا كان الحكم بالردة حكما صعبا. فإذا أتى الإنسان بقول يرتد به خرج من ملة الإسلام بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، كمن يسب الله عز وجل، وكمن يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، كمن يسب الإسلام، كمن يكذب بالقرآن، وكمن يطعن في الشريعة ويقول هي غير صالحة، أو غير ذلك من هذه الأقوال المتفق على خروج الإنسان من ملة الإسلام بها، أو ارتد بفعل كمن يسجد للصنم غير مكره، ومن يمزق مصحفا ويقطعه، وكمن يقتل نبيا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فالردة تكون بالقول وتكون بالفعل، تكون بالاعتقاد وتكون بالشك. أما حكم المرتد في الإسلام فهو القتل، فهو القتل، يقتل كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلها الواردة في هذا الباب. من ذلك ما ذكر عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد حصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. والحديث صحيح، ارتد بعد إسلامه، فالشاهد أنه يباح دم الإنسان بهذا. رجل زنى بعد إحصانه وهو محصن فزنى فيرجم حتى الموت، رجل قتل مسلما عمدا فعليه القود يعني القصاص، ورجل ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. في كل هذه الأحوال الثلاثة يقتل، لكن يقتل في الزنا حدا وهو مسلم، ويقتل في القتل حدا ومسلم، أما في الردة فيقتل ردة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك ما جاء في سائر هذه الأحاديث من التصريح بقتله، من التصريح بقتله. ويدل على ذلك أيضا حديث عكرمة أن ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم علي بالنار، وقد ادعوا في علي الألوهية وقالوا إنك الله، وهذا يدل على أن الروافض بكروا والشيعة بكروا في هذا الكفر والعياذ بالله، وأقاموا دينهم على الكفر، فقد كفروا بعلي رضي الله عنه، كفروا ربهم سبحانه وتعالى بعلي حين جعله إلها، فقالوا أنت الله، حتى خد لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران ودعاهم إلى التوبة والرجعة فلم يرجعوا، فقذفهم في النار، فقالوا الآن علمنا أنك الله حق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. الشاهد في الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو كنت أنا لم أحرقهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله أحدا، اللي هو التعذيب بالنار، فإن هذا لله سبحانه وتعالى. لكن إذا عذب واحد بالنار رجلا، إذا عذب رجل رجلا وحرقه بالنار، فهل يقتص منه بذلك؟ نعم، الصواب أنه يقتص منه بذلك، فهذا يكون على وجه القصاص. أما أن يعذب أحد أحدا بالنار فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولو كنت أنا لقتلته، يعني لقتلتهم لكن من غير نار،
فقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فدل هذا على أن من خرج من ملة الإسلام وارتد عن دينه بعقيدة كفرية كعقيدة الروافض الذين يزعمون أن عليا هو الله، وعلي أقام عليهم الحجة ودعاهم إلى التوبة والرجوع فلم يرجعوا، فماذا بعد هذا؟ القتل. بعد هذا القتل. إذا الإنسان يحصن نفسه بالاستقامة على الإسلام فلا يأتي بأي شيء من أنواع الرثة. أما قول القائل إذا قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يكون بذلك حصن دمه وماله فلا يباح أبدا، هذا قول باطل. نعم لا إله إلا الله فاعصم المال والدم، لكن إذا لم يأتي الإنسان بناقض، إنما إذا أتى الإنسان بناقض للا إله إلا الله فما تنفعه كلمة لا إله إلا الله، لأن الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله إنما تعصم بشرطها، بشرطها، والنواقض تخالف هذا الشرط. فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنكر الصلاة جحد الصلاة، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنكر وجحد سورة الكوثر، فهل يكون مؤمنا؟ هل يكون مسلما؟ أو يخرج من ملة الإسلام؟ يخرج من ملة الإسلام، يكون مرتدا. إذا ليست لا إله إلا الله حصانة دائمة، إنما يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام، فإذا قال الكافر صار مسلما له من المسلمين وعليه مع المسلمين، لكن إذا أتى بناقض سحبك في الحصانة وقتل كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن البعض يدندن على هذا ويقول بأنه طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه لا يقتل أبدا، ويكون محصنا في دمه وماله حتى ولو أتى ما أتى. لا، لو أتى بما يرتد به وما يخرج به عن الإسلام قتل، لقول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. ويدل على هذا الحكم الذي يحاول كثير من المسلمين إنكاره ورده بدعوى حرية الاعتقاد، فلو أن إنسانا مسلما ارتد ليكون نصرانيا وحر، حرية الاعتقاد المزعومة في هذا العصر والتي يتولاها بعض من ينتسب إلى هذه الملة إلى الإسلام، وهذا والعياذ بالله ردة. ما يعتقد أن مسلما يسع الخروج عن ملة إسلامي كان مرتدا والعياذ بالله، حتى لو مرتد هو طالما جوز ذلك وقال بأن الإنسان يسع أن يكون مسلما أو أن يكون غير مسلم، يكون يهوديا أو نصرانيا، من اعتقد ذلك خرج من ملة الإسلام. يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أسود السنة وهم أبطال هذه الشريعة الذين لا يتهاونون في أحكام الله ولا يميعون فيها، إنما يأخذونها بالجد طار ما ثبتت بها النصوص. يدل على ذلك هذا الحديث الصحيح عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي يعني أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، بعث النبي معاذا وبعث أبا موسى، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك. فلما قدم يعني معاذ على أبي موسى قال: أيها الناس، إني رسول الله إليكم. فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها، فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر، رجل يهودي أسلم ثم كفر. فقال معاذ وقد طرح له أبو موسى الوسادة: لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل. هذا كان يهوديا ثم أسلم ثم ارتد، قضاء الله ورسوله من أولها كده، من أولها قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فلما قتل قعد. الله أكبر، الله أكبر، يا سلام. ما في تميع. لو عندنا كنا سنختلف فيه. وإيه اللي بأخر اختلفنا فيه؟ كنا سنختلف فيه. نقتله ولا ماذا نفعل فيه؟ خلاص يقتل على طول. يقتل. وما قال أنا سوف. أتي بهذا الرجل. أسلم. يهودي أسلم ثم ارتد. فالردة الآن فقتله. وسيأتينا الآن استثبت المرتد. هل يلزم استثبت المرتد أم لا؟ مسألة سنبحثها الآن. فلما قتل قعد معاذ بن جبل رضي الله عنه. فكان الصحابة حريصين على السنة. ولا يميعونها. هذا يذكرنا بالأثر الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا لما جاء إلى ابن المطيع ودخل عليه فألقى إليه وساده ليجلس فقال ما جئت لأجلس وإنما جئت أخبرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل غادر لواء يوم القيامة في بيعة في عنقنا لا ينبغي أن نغدر ما جئت لأجلس ما جئت أخبرك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الذي يقتل ولي الأمر طبعا أو من ينيب ولي الأمر لا 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 يقتل أحد من لا يقتل إنما قتله يقول لولي الأمر أو لمن ينيب ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله باب توبة المرتد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بازيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال أنبأنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ومحك بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم فأرسل إليه فأسلم. وقال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى قوله ولهم عذاب عظيم فنسخ واستثنى من ذلك فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهو عبد الله بن سعد بن أبي صرح الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا الباب في توبة المرتد كما سبق في الباب السابق أنه إذا ارتد المسلم فإن حده القتل لكن إذا تاب المرتد فتقبل توبته أم لا؟ ذكر في ذلك حديثين ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى القوم يسألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فلان قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة فنزلت كيف يهدي له قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قول غفور رحيم فأرسل إليه فأسلم كيف يهدي له قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم من عليهم معاصي الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فدل هذا على أن المرتد إذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه وتنفع توبته في الآخرة هذا باتفاق هذا باتفاق. وأي ذنب يتوب الإنسان منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. ولقد بين الله سبحانه وتعالى أن المرتد إنما يحبط عمله إذا مات على هذا الدين، فيموت يأخذ منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبط عملهم في الدنيا والآخرة. فعلى حسب هذا الحديث يكون سبب نزول هذه الآية كيف هذه لو قوما كفروا بعد إيمانهم، يكون سببها هذا الرجل من الأنصار الذي ذكر حديثه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أخرج ابن جرير في تفسيره بسند عن مجاهد أن اسم هذا الرجل هو الحارث ابن سويد، الحارث ابن سويد الأنصاري، وأنه أسلم ثم كفر فرجع إلى قومه فأنزل الله عز وجل فيه القرآن كيف هذا لو قوم كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله إلى الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، فحملها إليه رجل من القوم فقرأها عليه، فقال الحارث إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك، وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة. قال فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. وقيل نزلت هذه الآية في أهل الكتاب، فقد أخرج ابن جرير بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم ثم كفروا به. وأخرج عن الحسن قال هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم وأقروا به وشهدوا أنه حق، فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسدا للعرب حين بعث من غيره. وعنه قال هم أهل الكتاب كانوا يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابهم ويستفتحون به فكفروا بعد إيمانه. قال ابن جرير بعد ذكر القولين وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن من أن هذه الآية معني بها أهل الكتاب على ما قال، غير أن الأخبار بالقول الآخر اللي هو في قصة هذا الرجل أكثر، والقائلين به أعلم بتأويل القرآن، وجائز أن يكون الله تعالى أنزل هذه الآيات بسبب القوم الذين ذكروا أنهم كانوا ارتدوا عن الإسلام فجمع قصتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم في ارتداد. وعلى كلنا العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم الايه المعنى، فكل من ارتد ثم ساب وعاد وأناب وأصلح فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. طيب في هذا عدة مسائل مهمة أخوان أرجو أن تكتبوها معنا. طبعا في مسائل قصيرة في مسائل طويلة، من المسائل القصيرة ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان حكم توبة المرتد وهو القبول، قبول توبة المرتد. ومنها أن الردة تبطل العمل، إذا طبعا مات الإنسان عن هذه الردة، لكن إذا تاب هل يعود إليه عمله مرة ثانية وأجر ثوابه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن الله سبحانه وتعالى شرط قال فيمت وهو كافر، وعليه قال العلماء إذا حج وهو مسلم ثم ارتد ثم تاب وعاد هل يحج مرة ثانية ولا يكفي الحج الأول؟ قالوا يكفي الحج الأول، صحيح يكفي الحج الأول. طيب ومنها أن التوبة نصوح تمحو ما قبلها من الذنوب أيا كان نوع الذنب، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فلا يعلن ذنب ليس له توبة. ومنها بيان سعة فضل الله عز وجل حيث يقبل من أعرض عنه وهو المرتد. طيب، من المسائل بقى الطويلة مسألة استتابة المرتد. استتابة المرتد، هل يلزم استتابة المرتد ولا يقتل مباشرة؟ هذه مسألة. قال ابن بطال رحمه الله: اختلف في استتابة المرتد، فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. وقيل يجب قتله في الحال، جاء ذلك عن الحسن وطاووس، وبه قال أهل الضبط. يبقى مسألة خلافية، قول الجمهور أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقول الحسن وطاووس وأهل الظاهر أنه يقتل في الحال. قال الحافظ: وعليه يدل تصرف البخاري اللي هو القول الثاني، فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع، وبعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يبقى استظهر البخاري القول الايه الثاني، وبقصة معاذ فإنها تدل أيضا على عدم الاستتابة، ولم يذكر غير ذلك، يعني البخاري لم يذكر غير هذا، فاستظهره رحمه الله تعالى. وقال الطحاوي: قالوا وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فلا. لكن قال: إن جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى. وعن ابن عباس وعطاء، هذه تكتب لأنه يعني قل يعني بحثها في موضع آخر. وعن ابن عباس وعطاء: إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب. واستدل للجمهور بالإشماع، يعني السكوت، لأن عمر كتب في أمر المرتد: هل حبستموه 3 أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ وهذا لم ينقل إنكار أحد من الصحابة له، وكأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من بدل دينه فاقتلوه، إن لم يرجع. وقد قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وهؤلاء الذين قالوا بالاستتابة اختلفوا في الاستتابة، هل يكتفى فيها بالمرة، يعني يستتبون مرة واحدة، أو لابد من 3، وهل 3 في مجلس أو في يوم أو في 3 أيام؟ وعن علي يستتاب شهرا، وعن النخعي يستتاب أبدا كما نقل عنه مطلقا. هذا باختصار بيان خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وبيان مأخذ كل طريق من الفريقين، والذي يترجح الله تعالى أعلم أن مرجع ذلك إلى القاضي والحاكم فيما يرون من حال هذا الشخص، فإن احتاج إلى استتابة استتابوه وإلا قتله مباشرة. وقول الجمهور أقرب للصواب في ذلك. لكن إن حصل أنه عند القاضي تيقن أن هذا الرجل يحتاج إلى استتابة حيث أن الأمر ظاهر عنده ولا يخفى عليه أو ثبت عنده العناد، فهذا يقتله بغير استتابة. طيب، المسألة الثانية للمسائل الطويلة استتابة الزنديق. استتابة الزنديق اختلف أهل العلم أيضا في استتابة الزنديق، فذهب بعضهم إلى قتله من غير استتابة، واستدلوا على ذلك بفعل علي رضي الله عنه لما قتل من قال بأنك أنت الله حق. ولكن تؤكد أن في بعض طرقه أنه استتابهم، أنه استتابهم يعني دعاهم إلى التوبة فلم يستجيبوا فحرقهم علي رضي الله عنه. وقيل يستتاب الزنديق، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، كما يستتاب المرتد. قول الشافعي أنه يستتاب الزنديق. وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان، إحداهما لا يستتاب والأخرى إن تكرر منه لم تقبل توبته. وطبعا يا اخوان كلام العلماء لم تقبل توبته والمراد يعني لم تقبل توبته في الدنيا فيقام عليه الحد، والا في الاخره ان صدق في توبته قبل. وعن مالك ان جاء تائبا يقبل منه، هو الذي جاء ما امسكه بقى الحاكم، انما جاء تائبا يقبل منه، والا فلا، أي فلا يقبل منه. وبه قال أبو يوسف. وقيل يفصل الأمر فيفرق بين الداعية، بين الداعية فلا يقبل منه، وغير الداعية فتقبل منه. وأفتى ابن الصلاح بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويعذر، فإن عاد بادرناه بضرب عنقه ولم يمهل. طيب، استدل من منع الاستتابة بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا إيه وأصلحوا. قال والزنديق لا يطلع على صلاح، لأن الفساد إنما أتى من اعتقاده، مما أصر، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يجب على ما كان عليه، يعني ما استفدنا شيء، ما ندري إذا كان صادقا أو غير صادق. ولأن الله يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. وأجيب عن ذلك بأن المراد من مات منهم على ذلك كما فسره ابن عباس، إذا مات على ذلك، لكن إذا تاب خلاص. طيب، واستدل لمالك أو استدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرف، توبة الزنديق لا تعرف، والمنافق يعني ما الذي يدرينا، يقول لنا توبت، لكن ما الذي يدرينا. فإن قيل طيب النبي لم يقتل المنافقين في عهد، قيل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يريد أن يتحدث أحد بأن محمدا يقتل أصحابه. و ذهب من رأى استتابة الزنديق الى قول الله سبحانه وتعالى يتخذ ايمانهم جنة، فدل على ان اظهار الايمان يحصن من القلب. تأخذ ايمانهم ايه؟ جنة. طالما انهم حلفوا فنأخذ بكلامهم ونوكل امرهم الى الله سبحانه وتعالى. وكلهم اجمعوا على ان احكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. ولهذا قال النبي لأسامة هل شققت عن قلبه؟ فدل هذا على احكام الدنيا تبنى على الظاهر وينكر سره. اذا قال الرجل انا توبت الى الله فنقبل ظاهره ثم نفي سره الى الله عز وجل. وقال للذي ساره في قتل رجل اليس يصلي؟ قال نعم. قال اولئك الذين نهيت عن قتلهم. وجاء في بعض الطرق كم من مصل يقول بلسانه ليس في قلبه. لما قيل للنبي هذا فقال صلى الله عليه وسلم اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس، اخرجه مسلم. فدل هذا على ان الاحكام تبنى على الظاهر. فهذان هما القولان. والذي يترجح ايضا في هذا ان مرجع ذلك الى الامام والى الحاكم، وان كان قول من يقول باستابته اقرب للصواب. لكن ايضا اذا اطلع بالقرائن على ان هذا الرجل متلاعب فان الحاكم لا يستتيب. ثم ذكر الحديث الاخر وحديث ابن عباس في سوره النحل، من كفر بالله من بعد ايمانه الى من اكره الى القول لهم عذاب عظيم، فنسخ واستثنى من ذلك فقال ثم ان ربك الذين هاجروا من بعد ما فتن ثم جاهدوا وصبروا ان ربك بعدها لغفور رحيم. وهو عبد الله بن سعد بن ابي صرح الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاذله الشيطان الذي كان على مصر. طيب هذا كان في عهد النبي ولا الذي كان على مصر باعتباره؟ يعني هذا في عهد النبي ولا بعد عهد النبي؟ نعم. فلاحق بعد عهد النبي فأذله الشيطان وكان يكتب لرسول الله فأذله الشيطان فلاحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح، فجار له عثمان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية من الآيات المهمة جدا والتي تبين أيضا أن الإنسان إذا أكره على الكفر فإن هذا الإكراه يعتبر، أما من أتى الكفر بغير إكراه فإنه يكون مرتدا ويقتل. في هذه الآية وهذا الحديث مع مسائل منها ايضا قبول توبة المرتد، ومنها ان الله لما سمح بالكفر به عند الاكراه ولم يؤاخذ به مع كونه اصل الشريعة، يعني اصل الشريعة لا تكفر بالله، فأخذ من ذلك أن ما دون الكفر من باب أولى يعمل فيه بالإكراه. يعني إذا اعتبر الإكراه في الكفر مع كونه أصل إيه؟ الشريعة، فيبقى من باب أولى يعتبر فيما دونه من فروع الشريعة كلها. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه الحكم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عليه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب، وهذا إجماع أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر، كما دل على ذلك قصة عمار بن ياسر المعروفة. طيب، أيضا مسألة، هل الرخصة حال الإكراه تكون في القول أم فقط أم في الفعل أيضا؟ يعني هل الإكراه يعتبر في القول أم يعتبر في القول والفعل؟ ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكره على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا أو شرب الخمر وأكل الربا وغير ذلك، يبقى يعتبر في القول بس، أما في الفعل قالوا لا. ويروى ذلك عن الحسن البصري وهو قول الأوزاعي، وقال محمد بن الحسن إذا قيل الأسير أسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك، قال إن كان الصنم مقابل القبلة سجد له ونوى السجود لله، وأما إذا كان إلى غير القبلة فلا يسجد، والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة. واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود ما من كلام يضرع عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به، يعني لو السلطان يضربني صوتين وأنا ممكن أقول أي حاجة أضرع عن نفسي الصوتين فهذا إكراه إيه؟ فهذا إكراه معتبر. فأقول فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل، وهذا طبعا لا حجة فيه. وقال الطائفة الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أصر الإيمان، يعني إذا أكر على القول وإذا أكر على الفعل فالأمر واحد ولا فطر بين القول والفعل. وروي ذلك عن عمر ومكحول وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق، وهذا القول هو الراجح أنه لا فرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل، فإذا أكره وكان الإكراه معتبرا فإنه يعمل به. أما الاحتجاج بأثر بن مسعود فإنه لا يصح، لأنه يحتمل أن يجعل أنه جعل الكلام مثالا فقط وليس مقصود بن مسعود الحق في ذلك. طيب، مسألة تتعلق بالإكراه، إذا أكره على قتل غيره هل يجوز له أن يقتله؟ إذا أكره على قتل غيره، أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله. ليه؟ لأن ليس نفسه بأولى من نفسه من نفس غيره. طيب، مسألة إذا أكره على الزنا هل يعتبر هذا أم لا يعتبر؟ اختلف في ذلك، فقال بعضهم لا يفعل واحد ذلك وإن قتل لم يفعل، فإن فعل فهو آثم ألزمه الحد، وبه قال أبو ثور الحسن. قال ابن العربي الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه خلافا لمن ألزمه ذلك، لأنه رأى أن شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها وغفل عن السبب في باعث الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك، وهو الذي أسقط حكمه، وإنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري فقاس الشيء على ضده فلم يحل بصواب من عنده. فإذا الزنا مختلف فيه والصواب اعتبار الإكراه في ذلك. فإن قال قائل إكراه إيه؟ هذا لو مكره تقوم شهوته كيف؟ فإن الزنا لا يكون إلا بالانتصاب، والانتصاب لا يكون إلا بشهوته. فقالوا كيف يتصور الإكراه؟ مصاب الإكراه ده يعني يكون إنسان مكره، والمكره هذا ما تقوم له شهوة. فقد يكون الرجل متزوجا وعنده مصيبة ولا عنده شيء من الأشياء فما تتحرك شهوته، فكيف هذا بقى يكون مكره؟ ويكون كريها بقلبه ثم تحرك شهوته فيزني، هذا اكيد مال. وقامت الشهوة لرغبته، ولكن الصواب نقول يعتبر الإكراه في هذا ولو تحركت شهوته فإنها لشبلة لا يمكن دفع ذلك. نعم. ذكر أيضا مسألة غريبة شوية، وهي إذا أكره الرجل على أن يسلم زوجته لمن لا تحل له. إذا أكره أن يسلم زوجته لرجل أجنبي، يا ترى هل يسلمها ولا يمد دون ذلك؟ فإنه يعني ولو أدى إلى القتل. قالوا إذا أكره الرجل أن يسلم زوجته لمن لا تحل له جاز له تسليمها ولا يقتل نفسه دونه ولا تحمل أذية في تخليصها. واستدلوا على ذلك بما جاء عند البخاري من حديث الغايرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أي يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي أو لا تكذبي حديثي، فإن أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت أمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجلي الحديد. فهذا الحديث دليل على أنه لا يقتل نفسه دونها ولا يتحمل أذية في تخليصها، ودليل على أنه لا لوم على المستكرهة ولا حد عليها ولا حد عليها. وقد يقال إن هذا لعله في شريعة من قبلنا، أما في شريعتنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن مات دون عرضه فهو شهيد، فندب إلى ذلك، وأن الإنسان يقتل دون عرضه وهو شهيد. وأجيب عن ذلك بأن هذا إذا أرد، لكن الكلام في الرخصة، كما أنه أيضا إذا قتل دون ملك فهو شهيد، لكن الكلام في الرخصة. على كل الذي يظهر أن الطبع السليم لن يسمح بهذا، أما من مسألة من جهة الإلزام أو عدمه فما ذكره العلماء هنا من حديث إبراهيم فهو قوي فيما أخذه. نعم. طيب احنا نقول من قتل دون عرضه فهو شهيد، هذا هو على الوجوب ولا هذه إن حصل؟ يعني هذا فيه نذر إلى أن يدفع سبع عرضه ولو قتل كالمال تماما، لكن لو الإنسان ترك المال لهم خلاص، يعني هذه رخصة ولا يكون الإنسان أثيما في ذلك، فيعتبر الإكراه فلا يأثم. حتى المرأة نفسها فإنها إذا استكرهت على ذلك فإنها لا تأثم. طيب آخر مسألة في هذا فيما يتعلق الإكراه، اختلاف أهل العلم في حد الإكراه. ما هو حد الإكراه اللي هو المعتبر؟ قال في الفتح أخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب. ومن طريق شريح نحو وزيادة ولفظ أربع كلهن كره، السجن والضرب والوعيد والقيد. وعن ابن مسعود: ما كلام يضرع عني صوتين إلا كنت متكلما به. وهذا هو قول الجمهور، يعني السجن خدي أكره الإنسان بالسجن أو بالضرب أو الوعيد أو القيد أو غير ذلك، لكن كل هذا من إيه؟ من قادر على تنفيذ ذلك، من قادر على تنفيذ ذلك. قال النخعي: القيد إكراه والسجن إكراه، وهذا قول مالك، إلى أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفذوه لما توعد به. وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره وإكراه السلطان وغيره، عند مالك الإكراه. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنف عليه، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء. وهذا هو الصواب، أنه يعتبر في ذلك السجن، يعتبر في ذلك الضرب المبرح، ويعتبر في ذلك أيضا القيد، وأيضا من صور المعصرة يعتبر في ذلك العزل من وظيفة مثلا، أو يهدد الإنسان بقطع راتبه أو غير ذلك، هذا إكرام معتبر. كأن مثلا يجبر الحاكم أو السلطان أو تجبر الحكومة الرجل على حلق لحيته وإلا فجنته وآذته والحقت به أضرارا وغير ذلك، هل يعتبر؟ هذا يعتبر، هذا يعتبر. لكن إذا ألف الإنسان ذلك وعلم نهايتها، مثلا إنه السجن يوم اثنين وتنتهي القضية، أو تهديد ولا ينفذ، كحال كثير من أصحاب الاستقامة في كثير من البلدان، وعيد وكذا وتعالى وروح ومسوي، لكن بتمر الأيام وتنتهي المحن، لأن الجميع لو أخذ بهذه الرخصة قد لا يبقى سمت ظاهر لأهل الاستقامة، فتحمل ذلك إذا عرف الإنسان ذلك خلاص. ولكن إذا كان تحديده فعلا، زي مثلا كنا نستفتى إنه مثلا اللي بيذهب إلى الجيش فهل يحلق الحذاء أو لا، نقول ما تحلقش الحذاء، اذهب، والله إن عرضوك لأذى وكذا وحصل أذى بالفعل وكذا فالأمر واسع إن شاء الله، ولكن إن قالوا لك نأخذ بياناتك وكذا لها إجراءات الآن فهذه سهلة ولا تحلق لحيتك. في الفترة الأخيرة ما صاروا يجعلون بقى استدعاءات أمنية والجري مع هذا، وإنما يمنعونك أصلا من الدخول، يقول لك روح فأسألها لأبنك روح، أما تبقى تعيز تجنبك على حلق اللي. وأصبحوا فعلا يصرون على هذا، فحينئذ نقول هذا أيضا من الإكراه المعتبر، هذا من الإكراه المعتبر. فعندنا الإكراه على قسمين: إكراه كامل وإكراه ناقص. إكراه يكون بالقتل أو كذا، بالطبع أشد أن يكون هو الإكراه الكامل الذي يفوت عن نفسه أو عضوا من نفسه. وهناك إكراه دون ذلك زي الضرب، السجن بعض الأشهر بعض الأيام، هذا كله يعتبر، والله عز وجل يتجاوز عن عبده في ذلك. نعم 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 نعم، كما فصلنا نحن قد عرفنا عادة قومنا، فعادة قومنا عرفت، فلهذا الإنسان لا يتصرع في الأخذ بالإيه؟ بالرخصة في هذا الباب، لأنه إذا تصرع من جماعة الأخذ بالرخصة فقد لا يبقى سمت للسنة. نحن وصلنا يعني الكلام في هذا الباب ومسائله، لأن ما يتعلق بحكم الردة أمره مهم جدا حتى لا يختلط على طالب العلم بعض هذه المسائل، ولأن الحكم في الردة من أخطر الأحكام، لأنها نقل للإنسان عن الإسلام بيقين إلى الكفر، إلى الكفر، وهذا لا يكون إلا بتوافق الشروط وانتفاء الموانع، فلا يحكم الإنسان على أحد بالكفر أو بالردة إلا بدليل قوي. ولهذا سبق معنى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة الحاكم، قال يعني لو كفر 99 عالما تقريبا ولم يكفره واحد كنت مع الواحد، يعني الإنسان يضرب. ولهذا الذين يقولون بكفر الحاكم بقواعد هشة كمثلا مسألة الاستبدال أو التبديل أو كذا، مجرد أن نبدل، مجرد أن نعمم، مجرد أن نقنن وألزم الناس، فإن هذا كفر مع أنه لا دليل عليه قط، كما سبق تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع، أنه ما ثبت قط أن النص قام على أن من جعل المعصية قانونا أو جعل المعصية عامة أن الإنسان يغفر لذلك. ونضيف إليكم فائدة يعني استفدناها الليلة حال مطالعتنا لبعض الكلام، وهي من أثمن الفوائد الحقيقة، حتى قال صاحبها يقول: ولقد عرضتها على كل من قال بكفر الحاكم فلم أجد جوابا على ذلك، وهم الذين يقولون بأن الكفر أن يكون بالإيه، أن من بدل الشريعة هذا يكفر. طبعا هم عندهم التبديل عن الاستبدال، يعني مجرد أنه هو لا يفعل الأمر الشرعي ويفعل خلافه يبقى كده خلاص هذا استبدال، يعني لا يقيم الحدود ويجعل السجن ويجعل مثلا تعزيرات وكذا، هذا عندهم إيه، تبديل يكفر به، هذا تبديل يكفر به. ويقول يبدل الشريعة، يعني يبدل كل الشريعة، إنما لو حكم في قانون أو قانونين أو ثلاثة أو أربعة هذا وهو يحكم بالشريعة يعني، لكن حكم بغير الشريعة في قانون أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة هذا إيه، إن هذا غير مبدل وبالتالي لا يكفر. ففرقوا بين اللي يبدل وبين اللي يبدل الشريعة كلها واللي يبدل بعض الأحكام. إحنا طبعا أخذنا من قبل إن ضابط التبديل هو إيه، نسبة ذلك إلى الشريعة. طيب الجديد بقى يعني من المعلومات أيضا جديدة الحقيقة، معلومة طيبة، أن بعض العلم قال أن المكثر إنما يعتبر جنسه لا نسبته. أنا عندي مكثر خلاص ينظر إلى المكثر، أتت به كنت كثر، لا ينظر بها إلى نسبة إيه المكثر إلى العدد، لا ينظر إلى العدد وإنما ينظر إلى المكثر من عدد. فمثلا رجل سجد لصنم مرة، ما حكم عبد الغفار؟ كافر. سجد 10 مرات يا توفيق، كافر. سجد 100 مرة، كافر. طب لماذا لم نفرق بين مرة ومئة؟ لأنه هذا كفر، فالمعتبر هنا الايه، الجنس وليس النسب. طيب في المعصية، رجل شرب الخمر مرة فهو عاصي، شرب 100 أزمن الخمر 1000 مرات عاصي، فالمعتبر هنا الجنس ولا النسبة؟ الجنس. يبقى المعتبر في الكفر الجنس، المعتبر في المعصية. نيجي نسأل سؤال، هذه القاعدة فيها خلاف؟ يعني اطلع بره الحاكمية، القاعدة فيها خلاف؟ فيها خلاف يا محمود؟ ما فيها خلاف. رجل صب الله كفر ولا ما كفر؟ مرة. طب بقوا 100؟ كفر. طب نطلع بره المسألة، نقول لهم الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولا معصية؟ لا يخلو جوابهم من أحد أمرين، إما أن يقولوا كفر وإما أن يقولوا معصية. طيب إن قالوا كفر قلنا لهم حكم مرة على القاعدة اللي احنا ذكرناها، حكم مرة يكون كافر، حكم مئة يكون. فإن قال لا مرة لا ومئة آه، قلنا لهم الفرق، فإن المعتبر في الكفر جنسه لا نسبته. قالوا طيب معصية، قلنا الحمد لله طالما معصية أيضا فالمعتبر جنسه لا أصله وإن بلغت نبيه. يبقى سواء لو قالوا كفر قلنا لماذا تفرقون بين المرة وبين الألف؟ المكفر لا يعتبر فيه النسبة. بقيت لهم شبهة، قال لا أصل هذا دليل على أنه مستحيل، قلنا خرجنا بره الخط خلاص، يبقى رجعنا الأمر إلى الاستحلال. الرجل الذي قال هذا المثال وهذا القائل قال عرضت ذلك على كل من ناقشني في هذه القضية فلم أجد جوابا عليه. حفظت محمود تقولها تاني. أحسنت. والمعتبر في المعاصي الجنس للنسب. وعليه نقول لمن يقول بالتبديل أو مرة أو مرتين أو ثلاثة، نقول له إيه؟ نقول له اطلع بقى من سيبنا من الحكمية الأول، خلينا نجي ليه؟ لأنه ما تجيبه بره هيجي معاك، لأن أنا أقولها كده هيعندك، قول له خليها بره كده، مثل بالسجود للصنم وبشرب الخمر، قل له سجد إيه للصنم مرة ما حكمه؟ يقول كافر. طيب ألف مرة كافر، معصية، شرب الخمر مرة عاص، شربها ألف مرة عاص، خلاص خلاص نسقط بقى الحكم على قضية الحكم غير منزل الله. مكفر ولا معصية؟ كفر ولا معصية؟ اللي يختار كفر نقوله طيب المعتبر الجنس للنسب. الآن هذا الرجل حكم بغير الشريعة مبدلا على كلامك أنت، يعني ترك حكم الشريعة وحكم غير الشريعة، هذا عندك إيه؟ الكفر. نقول طيب حكم في 10 قضايا غير الشريعة، يقول لا ليس كفرا. نقول لي المعتبر في الكفر الجنس وليس النسب. إن قال معصية خلاص، لهذا يبقى أن يقول هذا بالله، هذا ما بدل إلا لأنه يجحد، لأنه يكذب، لأنه يستحيل. قلنا إذن رجعت إلى ما قررناه، والمستحيل لا يكون بمجرد الفعل، إنما لابد أن يصرح اعتقاد الحيل، وهذا لا نعرفه إلا إذا صرح. الاستحلال اعتقاد الحيل، وهذا لا نعرف كيف يعرف أنه هذا يعتقد. أنا واحد الآن بيزني واحد بيزني، هذا زاني كافر وهذا زاني مسلم. هذا زاني كافر يعتقد أن الزنا حلال في قلبي لكن ما صرح، وهذا زاني يعتقد أن الزنا معصية. الاثنين بيزنوا ولن يصرح المعتقد بأنه يعتقد خل ذلك، أحكم على الاثنين بالإيه؟ بالإسلام في الظاهر في أحكام الدنيا، لكن في الآخرة من اعتقد حل ذلك فلن ينطق به فانه كافر، ومن لم يعتقد ذلك واعتقد معصية صار مسلم. هذه جديدة عادة، هذه مسألة جديدة مهمة ومثال في غاية الأهمية، أن المعتبر في الكفر الجنس والإسلام. وطبعا مش بقى في الحكمية، إنما معاه في قضايا بقى كثيرة أنك أنت تعلق الحكم على المعصية وليس على الجنس وليس على الايه النسب. ولهذا هم يقولون ان المبدل هذا يكفر كعابد الوثن، كعابد الايه الوثن. نقول بس مسكناكم من هنا بقى، انتم بتقولوا كعابد الوثن. اه طب عابد الوثن في فرق بين مره والف؟ قالوا لا. نقول لهم طيب لماذا انتم فرقتم بين هذا بقى والمره؟ منين جبتموا هذا حتى تكونوا عبد الوثن؟ مع انه ليس كعبد الوثن، ان عبد الوثن وارد فيه النص انا مكثر بنفسه، انما ده لو قلت من حكم غير مطابق مكثر بنفسه فقد قلت قول الخوارج مطابقه، فانهم هم الذين قالوا بمطلق كفر وخروج والخروج من الملة لمن حكم غير منزل الله، لقول الله عز وجل ومن لم يحكم منزل الله فاولئك هم الايه الكافرون. نعم نكتفي بهذا القدر. معصيه الاصل معصيه مش كفر، يبقى افترق الامران. فنقول اذا اتى بقول الكفر اتى بقول الكفر يكفر اذا تحقق شرط، يعني يتوفر شرط في النوعين، يعني ان يكون عالم غير مكره غير متاول كذا. خباك الحكم غير منزل الله معصيه ليس كفر، لكن معصيه موصوفه بأن كفر ظلم فسق، كالقتل كما موصوف بالكفر أيضا، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إلى آخره. ها؟ ده أقوى شبهة، تفرق بالنسبة ده أقوى شبهة، هو يقول لك كده، يقول لك كده، يعني حتى بيتحكموا في كلام ابن عباس، وده كلام ابن عباس ده في اللي بيحكم قضية 2-3-10. مش ناح الشريعه كلها، حتى بيتحكموا في كلام ابن عباس فات. كما قال ابن عباس كفر دون كفر، كما قال ابن عباس كفر دون كفر. طبعا تفصيل، امال ايه؟ زي ما انت بتستفصل في القتل في الزنا في اي معصيه. خلينا في سيب الصلاه، خليها جنب، خلي الصلاه على جنب، لان الصلاه فيها خلاف المعروف المشهور، لكن زي الثاني وزي القاتل وزي المرابي وزي اي حد. يعني ما في احد رد عليه، سكت كل من يعرضها يسكت، كل من يعرف هذا السؤال يسكت، ما عنده جواز. يقف عاجزا. ده الذين يرون ايه كفره بهذه المساله، يقف عاجزا يسكت، يقف عاجزا ما يستطيع. ولذلك قال الشيخ الالباني، قال يعني لو حكم الان في قضيه يعني تقول ايه لا يكفر، طب 2-3-4. طيب لو قلنا عند 100 يكفر، ايه الدليل بين 199؟ كما سبق معنا كلام الشيخ ما في تفرق، فضلا بقى ان احنا نباهل بقى، فضلا احنا نباهل على خلافات خوفك ولك باهلك، هوديك في داهيه انت وعيالك واولادك وزوجتك، حاجة عجيبة. لما يجيش بالدليل يجي بالدراع، يعني يجي بالدليل يجي بالدراع. ها؟ ليه؟ بس مبالغ في ايه؟ لو يعني اختلف معاك في النزول على الركبتين ولا في اليدين تقول لبهلك؟ معاصي، معاصي. انما اذا ادالوا ماذا نصرة لدينهم خلاص هذا كافر. نعم.